الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهو سائر إلى ربه سبحانه وتعالى بعبادته، وسائر في تحقيق ما أمره الله عز وجل من تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، فإنه يبتلى في هذه الحياة الدنيا لينظر صدقه من كذبه، وينظر ثباته على دين الله سبحانه وتعالى، وتأتيه من الشدائد والمنغصات ما يتبين فيها صدق المسلم مع الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه سنة الله عز وجل في جميع المسلمين، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في جميع المسلمين، في أنبيائه، سنته في أنبيائه، وسنته في حواري أنبيائه، وسنته في كل متق متابع لأنبيائه، أن يبتليهم الله سبحانه وتعالى. ولكن على المسلم، عباد الله، على المسلم أن يسلك سبيل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وليتدبر المسلم سيرة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير هذه الأمة، بل هو خير الأنبياء، بل هو خير خلق الله عز وجل، قد ابتلي بالشدائد العظيمة التي تميز بها صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وتميز بها تقواه، وتميز بها خلته لربه، وتميزت بها درجته المرموقة عند الله سبحانه بسبب ثباته على دين الله عز وجل. نالته الشدائد، وناله العسر، وجاءته المصائب، وابتلي بالأعداء صلوات الله وسلامه عليه، وكل ذلك لم يزده صلى الله عليه وسلم إلا ثباتا، ولم يزد نبينا صلى الله عليه وسلم إلا صبرا وثباتا صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تدبر أيها المسلم، وأنا ذاكر لك أيها المسلم صورتين قصيرتين أنزلها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تسلية له وتثبيتا له صلى الله عليه وسلم، وتوجيها ربانيا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهما صورة ألم نشرح، فالله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة العظيمة التي كلنا يحفظها ولكن قليل منا من يتدبرها. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه الصورة القصيرة تدبرها أيها المسلم، وربك عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم مذكرا له بنعمته عليه، مبينا له أن الشدائد لا بد منها، ولكن على المسلم أن يقبل على الله عز وجل، وأن الله عز وجل سيعقب العسر باليسر، وعد الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم تدبر هذه السورة المباركة، ألم نشرح لك صدرك. يمتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة، انشراح الصدر، إنها لنعمة عظيمة أن ينشرح المسلم صدره بالحق، وأن ينشرح المسلم صدره بالإيمان، وأن ينشرح المسلم صدره بعبادة الله سبحانه وتعالى. ينشرح الصدر ويطمئن القلب بطاعة الله سبحانه وتعالى. والله إنها لنعمة عظيمة، خير لك أيها المسلم من أن يكال لك الذهب والورق، خير لك من الذهب والورق أن ينشرح الصدر ويعيش الإنسان عيشة مطمئنة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كم من أناس يشكون من ضيق الصدور ويشكون من ضيق النفوس، ويعيش يومه كله ليله ونهاره وهو في ضيق شديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قسوة في القلوب وضيق في الصدور، وانشراح الصدر نعمة عظيمة. إن ذهن انشراح الصدر وطمأنينة القلوب وطيب النفوس من أعظم نعم الله عز وجل على العبد. فعليك أيها المسلم أن تسعى في الأمور التي تكون سببا في انشراح صدرك، وأعظمها أن تحقق عبادة الله عز وجل، أعظمها أن تحقق أركان الإيمان وأركان الإسلام، فلا تخل في شيء منها. حافظ على الصلوات الخمس، حافظ على واجبات الدين، حافظ على أوامر الله، فبإذن الله عز وجل تعيش عيشة مطمئنة. حافظ على ذكر الله عز وجل وعلى تلاوة القرآن تطيب نفسك. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد الله عز وجل، على وعد الله عز وجل لمن حقق الإيمان والأعمال الصالحة. فمن حقق واجبات الدين وأتى بواجبات الله عز وجل التي أوجبها عليه، فإنه ينشرح صدره وتطمئن نفسه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا وعد الله عز وجل. طمأنينة النفوس وانشراح الصدور نعمة عظيمة عباد الله. ولذلك الله عز وجل، الله يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن شرح صدره بالإيمان، وبأن شرح صدره بالنبوة، وشرح صدره بذكر الله عز وجل، شرح صدره بالإيمان بالعلم النافع وبالعمل الصالح. انشراح الصدر بالأعمال الصالحة عباد الله. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. يمتن الله عز وجل على نبيه أنه سبحانه وتعالى وضع عنه أوزاره وذنوبه، فغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فمع المعاصي مثقلة للنفوس مثقلة للعبد أيما ثقل، والإنسان يشعر بثقل الذنب على نفسه إن أحيا الله قلبه، إن أحيا الله قلبه يشعر بثقل القلوب على نفسه، ويشعر بثقل الذنوب على صدره، ويشعر بالضيق العظيم حين يقترف الذنوب والمعاصي، يضيق صدره ويشعر بالثقل، ويشعر بحرارة الذنب في صدره، ويشعر بحرارة الذنب في قلبه، لأن الله أحيا قلبه بالإيمان. فإذا اقترف الذنب واقترف المعصية وجد ضيق الصدر، ضاقت نفسه وضاق صدره واحترق قلبه عند أن يجد حرارة الذنب في قلبه. فإذا رجع إلى الله بالتوبة والإنابة والاستغفار انشرح صدره، إذا رجع إلى الله بالتوبة والذكر، رجع إلى الله بالندم والاستغفار انشرح صدره بذلك، ينشرح الصدر بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ينشرح صدره بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وعد الله عز وجل، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فانظروا إلى حال المسلم وقد وقع في الذنب، يشعر بحرارة في قلبه، يشعر بضيق في صدره، فإذا تاب واستغفر الله عز وجل سقل قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد عاد ذاك حتى يعلو قلبه السواد. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعلى المسلم أن يطيع الله سبحانه وتعالى ويتذكر مثل هذه الصورة العظيمة. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يمتن الله عز وجل على نبيه بأنه رفع له ذكره، رفع له ذكره صلى الله عليه وسلم. ومن رفعه لذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يدخل في الإسلام حتى يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من رفع الذكر لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أن كل من تشهد في صلاته ماذا تشهد بالرسالة، كل من أذن يدعو الناس للصلوات الخمس فإنه يتشهد لله عز وجل بالتوحيد ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذا من رفع ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورفع الله له ذكره في الأولين والآخرين، ولا يزال ذكره مرفوعا إلى قيام الساعة، ويرفعه الله يوم القيامة في المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يرفعه الله سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء. حين يتراد جميع الأنبياء الشفاعة، وكل منهم يقول نفسي، حتى يأتي الناس على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يأتون إليه ويقولون: أنت رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنت خاتم النبيين، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه وإلى ما قد بلغنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فيقوم ويخر ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويفتح الله عليه من حسن الثناء والمحامد شيئا لم يفتحه لأحد قبله. فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: ربي أمتي. فيغفر الله سبحانه فيتقبل الله عز وجل شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفعه في من أذن الله له أن يشفع. إنها لمرتبة عظيمة، رفع الله له ذكره في الأولين والآخرين، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسر، يسرا، إن مع العسر يسرا. تدبر أيها المسلم هذه السورة المباركة، والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا كان العسر ينال الأنبياء والشدائد تأتي على الأنبياء، فأتباع الأنبياء ينالهم من الشدائد والمصائب وينالهم من العسر بقدر اتباعهم لأنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه سنة الله أن يبتلي الصالحين. روى الإمام ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الناس أشد بلاء، قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن اشتد دينه اشتد بلاؤه، وإن ضعف دينه ضعف بلاؤه. فلا بد للمسلم أن يأتيه الشدة وأن تأتيه المصيبة وأن يأتيه العسر، ولكن الله يعقبه باليسر. ما على المسلم إلا أن يصلح نفسه، يا ما على المسلم إلا أن يصلح نفسه ويقبل على عبادة الله سبحانه ويبتعد عن الذنب، فيعجل الله له سبحانه وتعالى باليسر. فقد قال الله سبحانه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عرف الله العسر بالألف واللام ونكر اليسر فجعله متعددا، فإن المنكر يتعدد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك قال جماعة من الصحابة والتابعين لن يغلب عسر يسرين، وعد الله مع العسر بيسرين. فإن هذه سنة الله سبحانه أن يبتلي العبد بالشدة ثم يفرج الله عز وجل عليه إذا رأى منه الثبات والصبر، ورأى منه الإقبال على الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح يفرج الله سبحانه. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أعمالك فانصب في عبادة الله، أتعب نفسك في عبادة الله سبحانه، أتعب نفسك في ذكره ودعائه، أتعب نفسك في عماذة في الفرائض والنوافل، يتقرب الإنسان إلى مولاه سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب، وقيل أيضا إذا فرغت من عبادة فانصب في عبادة أخرى، فلا يذهب عليك الوقت إلا بعبادة ربك سبحانه وتعالى. وإلى ربك فارغب. فإذا حقق الإنسان عبادة الله سبحانه وحقق الإيمان والعمل الصالح فليبشر بهذه النعم المذكورة في أول هذه الصورة، أن يشرح الله له صدره وأن يرفع له ذكره وأن يحط عنه وزره بقدر تحقيقه لعبادة الله سبحانه وبقدر تحقيقه لطاعة الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يسعى في هذا الأمر العظيم وهو تحقيق الإيمان والعمل الصالح وتحقيق العبادات لله سبحانه. ينشرح صدرك أيها المسلم بوعد الله عز وجل، ينشرح صدرك عند أن تبتعد عن المعصية، وإذا عصيت الله ستجد حرارة المعصية في قلبك، ستجد الضيق. وبعض الناس لا يعلم ما سبب ضيق صدره، ربما يضيق صدره فيشغل الأغنية حتى يتنفس وحتى ينفس عن نفسه، وما يدري المسكين أنه يزيد ضيقا إلى ضيقه، ما إن ينتهي من تلك المعصية ومن تلك الأغنية إلا ويزداد ضيقا إلى ضيقه، ضيقا عظيما لا يعلمه إلا الله. فلا يستطيع أن يتخاطب لا مع أهله ولا مع أولاده ولا أن يتعامل معهم المعاملة الحسنة بسبب شدة ضيق صدره عند أن أقبل على معصية الله والعياذ بالله. ولكن إذا أقبل على طاعة الله تنفس بطاعة ربه سبحانه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الأرض كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. عباد الله، ثم أيضا أريد أن أذكر نفسي وإياكم بصورة أخرى امتن الله عز وجل بها على نبيه، وذكره بأنه سينصره مهما اشتد به الأمر، وهذا الوعد من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه يتأسون به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي سورة الكوثر. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تدبر أيها المسلم هذه السورة المباركة وهذه السورة القصيرة. قال لما قال روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأغفى إغفاءه صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه متبسما فقال: أنزلت علي آنفا سورة. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة المباركة التي جميع المسلمين يحفظونها، سورة عظيمة فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الصحابة: يا رسول الله ما الكوثر؟ قال: هو نهر وعدنه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة هكذا يا عباد الله فسره نبينا صلى الله عليه وسلم: نهر يمد به الله عز وجل، ذلكم الحوض الذي يرد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الصالحون منهم، المؤمنون منهم، الذي من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الحديث العظيم وهذه السورة المباركة أيضا يمتن الله عز وجل على نبيه بالكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. هذا الكوثر وهو الحوض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر يا عباد الله وعرضه مثل طوله، أحلى من العسل. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كأكثر من عدد نجوم السماء، من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا، قال صلى الله عليه وسلم: إني لبعقر حوضي أذود الناس بعصاي لأهل اليمن. فهذه فضيلة عظيمة لأهل اليمن، حيث خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث العظيم، يدل على أن أهل اليمن كانوا أسرع الناس استجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه: إني لبعقر حوضي أذود الناس بعصايا لأهل اليمن حتى يرفض عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أهل اليمن أسرع الناس استجابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والأنصار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نصروه وآووه كلهم من الأوس والخزرج، وهم من قبائل اليمن. فنفس الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بقبائل اليمن، فصارت لهم تلك المرتبة العظيمة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة وهي المدينة النبوية. فالله عز وجل يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض: إنا أعطيناك الكوثر. ثم ماذا أمره سبحانه؟ أمره الله سبحانه وتعالى بعبادته فصل لربك وانحر، إشارة لنا جميعا معشر المسلمين أن الله إذا أنعم عليك بالنعم فشكرها بعبادة الله، شكرها بالاجتهاد بعبادة الله سبحانه. إذا كانت هذه نعمة واحدة وهي الحوض الذي أعده الله عز وجل الذي أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكرم به هذه الأمة من استجاب منهم لله ولرسوله، إذا كانت هذه نعمة فكيف بجميع نعم الله وآلائه التي لا تعد ولا تحصى؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم الله الذي لا تعد ولا تحصى. فواجب علينا أن نقبل على عبادة الله، فصل لربك وانحر، أمره الله بالصلاة وأمره الله عز وجل بالنحر له والذبح لله سبحانه وتعالى. فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، أي إن شانئك أي مبغضك يا نبي ما يا محمد مبغضك هو الأبتر، لأنهم كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم ويتنقصونه ويقولون هذا الصنبور المنبتر ويسمونه أبتر، لأنه توفي عليه ذكور أولاده، توفي عليه ذكور أولاده صلى الله عليه وسلم، فقالوا سينقطع نسله وينقطع ذكره ويذهب ذكره من قلوب الخلائق، وكذبوا والله، أحيا الله ذكره ورفع الله له ذكره في الأولين والآخرين. فقد كانوا يظنون أن من انقطع أولاده الذكور، انقطع نسله من ذكور أولاده، أنه يصير منبترا لا ذكر له، يصير منبترا لا ذكر له، وكذبوا، فقد رفع الله له ذكره، وشانئه هو الأبتر الذي ينقطع ذكره، مبغض نبينا صلى الله عليه وسلم، الكفار الذين أبغضوه، والكفار الذين حاربوه، والكفار الذين حاربوا نبينا صلى الله عليه وسلم هم الأبتر الذين انقطع ذكرهم وانقطع عنهم الخير، انقطع عنهم الخير بمحاربة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتدبر أيها المسلم هذه الآية، هذه السورة المباركة، إنا أعطيناك الكوثر، بنعمة واحدة أمره الله عز وجل بالعبادة، فالعبادة هي شكر الله، شكرك أيها المسلم بلسانك بالحمد والثناء، وشكرك بقلبك وفؤادك، وشكرك بجوارحك أن تسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقالوا: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فيا أيها المسلم، حقق درجة الشكر لله سبحانه وتعالى، واعلم أنك منصور بإذن الله عز وجل، وأنك مفرج عنك كل شدة، مفرج عنك كل كرب، ما دمت مع الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بالعمل الصالح. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر، أمره بالصلاة وأمره بالنحر لله عز وجل. عبادة الصلاة عبادة بدنية، وعبادة النحر لله عز وجل عبادة مالية، من أحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى، من أحب القربات إلى الله. فقرن الله عز وجل النحر والذبح لله عز وجل، قرنه بالصلاة، فلا يجوز لمسلم أن يصرف صلاة لغير الله، ولا يجوز له أن يسجد لغير الله، ولا يجوز له أن يركع لغير الله، كما أنه لا يجوز له أن يذبح لغير الله. كم من المسلمين يتساهلون بالذبح لغير الله، وهي عبادة من أفضل العبادات التي يحبها الله سبحانه، وصرفها لغير الله عز وجل من الشرك من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنحرك أيها المسلم متقربا إلى الله عز وجل، لا سيما في هذه الأيام المباركة يوم الأضحى وأيام التشريق، من أفضل القربات إلى الله سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا يجوز لإنسان أن يذبح لغير الله، أن يذبح لغير الله، فهذا من الشرك بالله. كم من أناس يتساهلون إذا أساء المسلم إلى أخيه المسلم يذهب ويذبح بين يديه إرضاء له، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك بالله. يجب على المسلمين أن يتركوا ذلك وأن يرضي أخاه بالاعتذار، وأن يرضي أخاه بأي أسلوب آخر، بأن يذهب مع جماعته ويغمض ويطلب منهم العفو، أو يضع عمامته أو يضع سلاحه بين يديه يطلب منه العفو. وأما أن يذبح له فهذا من الشرك بالله، لا يجوز أن يشرك بالله عز وجل. ولذلك فإن الجن إذا أرادوا أن يستعبدوا الإنسان يطلبون منه أن يذبح لهم، يطلبون منه أن يذبح لهم حتى يصير عابدا للجن والعياذ بالله. إن عبادة الذبح لله عز وجل. ولذلك حرم الله أن يؤكل لحم أهل به لغير الله، أن يؤكل لحم أهل به لغير الله. قال الله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، لحم ذبح لغير الله أو لحم سمي به غير الله، فلا يجوز للمسلم أن يأكل منه لقمة واحدة، لا يجوز للمسلم أن يأكل منه شيء، لأنه ذبح لغير الله، وذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كما سمعت الجن يحبون أن يذبح لهم حتى تصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل. فلا يجوز للمسلم أن يذبح إلا لربه، وأن لا يسمي عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يسمي عليه ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، ولا يسميه لغير الله سبحانه، ولا يؤكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. قال الله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا. اللهم أعز الإسلام وأهله، ودمر الكفر وأهله. اللهم عليك باليهود والنصارى والملحدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والملحدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم من أراد ببلادنا وبالإسلام والمسلمين مكرا فاجعل مكره تدميرا عليه، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين مكرا فاجعل مكره تدميرا عليه، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا متين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.